أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الماتن رحمة الله عليه أجاب عن إشكال الأشعري بلزوم الجبر عند ما قال الماتن بأن الإرادة التكوينية باعتبار أنه لا إهمال فيها، فلا يخلو إما أن تتفق مع الإرادة التشريعية فلا محيص حينئذ عن الإيمان والإطاعة، وإما أن تختلف عن الإرادة التشريعية فلا محيص إلا عن العصيان والكفر. فأجاب الماتن رحمة الله عليه عن إشكال الجبر بما توصل إليه آخر البحوث الفلسفية على يد الملا صدرة والمحقق السبزواري من دعوى الاضطرار في عين الاختيار، وأن هذه المقولة المشهورة لا تعني الجبر، وإن كانت بحسب ظاهرها قد يفهم منها أو قد تفوح منها رائحة الجبر، وذلك لما عرفنا في البحث السابق بأن الإرادة التكوينية للباري تبارك وتعالى التي لا مجال فيها للتخلف عن المراد تعلقت بالمراد التشريعي بشرط أن يكون صادرا عن اختيار. وعلى هذا الأساس تنحل مشكلة الجبر، لأن الله سبحانه وتعالى أراد للفعل أن يصدر عن اختيار من المكلف، فما دام عن اختيار من المكلف يصدق في حقه أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، وإذا صدق ذلك فلا يصدق ما يقابله من القهر والاضطرار. وإلا لو صدق عليه بأنه مقهور فهذا يعني أن الإرادة التكوينية للباري سبحانه وتعالى قد تخلفت عن المراد، لما عرفت من أن الإرادة التكوينية تعلقت بصدور الفعل عن اختيار، فلو كان صدوره عن اضطرار لهذا يعني تخلف الإرادة التكوينية عن المراد، وهو بالضرورة باطل، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا كان خلاصة الفكرة والبيان الذي أجاب به الماتن رحمة الله عليه عن إشكال الجبر. بعد ذلك تحت عنوان إن قلت يأتي ببيان يظهر منه أن المستشكل يرى أن ما تقدم من جواب للمصنف رحمة الله عليه لا يصلح لدفع شبهة الجبر، إلا أن العبارة التي صيغت فيها أو صيغت بها هذا الإشكال حمالة ذات وجوه، ولأجل ذلك نلاحظ أن المحشين على الكفاية وشراح الكفاية اختلفوا في بيان مراد المصنف من هذا الإشكال الذي ذكره بقوله إن قلت الثانية. يعني يمكن على نحو الاختصار أن أشير إلى ثلاثة شروح وثلاثة بيانات يمكن أن نصيغ بها هذا الإشكال. البيان الأول أن يكون المقصود أن صدور الفعل الجوانحي الذي يتحقق به الكفر والفعل الجوارحي الذي يتحقق به العصيان، وإن كان بحسب جواب المصنف المتقدم ناشئا عن اختيار العبد وعن إرادته، لأنه فرض في الجواب أن إرادته تعلقت بصدور الفعل عن اختياره، فالاختيار موجود عند العبد، إلا أن ذلك لا يصلح لرفع شبهة الجبر ولا يصلح لتبرير العقوبة والمؤاخذة. وحتى تتضح هذه الصياغة نقربها بالمثال التالي، وإن كان المثال فيه مناقشة لكن أذكره لتقريب الفكرة. لو أن جبارا في هذه الدنيا أجبر مالكا على أن يبيع بيته باختياره، فالمجبر عليه المالك هو بيع البيت بالاختيار، فما دام مجبرا على بيع البيت باختياره فإن هذا النوع من الاختيار لا يرفع الإجبار والإكراه والقهر. لو فرضنا أنه يتأتى حينئذ بيع البيت بالاختيار، ولذا قلت أن المثال يمكن أن يناقش به. ما نحن فيه من هذا القبيل، إذ المفروض أن الإرادة التكوينية القاهرة التي لا تتخلف عن المراد تعلقت بصدور الفعل عن اختيار، هذا الاختيار الواقع في سلسلة شراشير الإرادة القاهرة لا يصير الفعل اختياريا، بل يبقى الفعل على حاله من المقهورية. إذا تعلقت إرادة المولى بأن أفعل بأن أشرب الماء عن اختيار، بما أن المراد لا يتخلف عن الإرادة، فإذا يصدق في حقي أني لابد من أن آتي بشرب الماء عن اختيار. مع هذه اللابدية لا يصدق في حقي إن شئت فعلت وإن شئت تركت، فلا تنفع وقوع الاختيار في سلسلة شراشير إتيان الفعل لرفع الاضطرار عنه ما دامت إرادة الباري التكوينية قد تعلقت بفعلي عن اختيار. فهذا يعني أني لابد أن أقوم بالفعل عن اختيار، ولا يمكن أن أترك هذا الفعل. فمع قولي لا يمكن أن أترك هذا الفعل، كيف يصدق علي بأني فاعل مختار، إن شئت تركت وإن شئت فعلت؟ فإذا هذا البيان الأول يقتضي أن تعلق الإرادة التكوينية بصدور الفعل عن اختيار لا ينفع ولا يبرر وقوعنا في الجبر، بل يبقى الجبر على حال. هذه هي الصياغة الأولى التي يمكن ثبوتا أن تحمل عليها عبارة الكتاب. الصياغة الثانية يمكن أن يقال بأن مقصود المستشكل من هذه العبارة أن الإرادة التي تصدر من الممكن من سنخ الأمور الممكنة، والأمر الممكن لا يمكن أن يوجد إلا إذا وجبت علته، فالممكن لخروجه من حيز الاستواء إلى طرف الوجود أو العدم يحتاج إلى إرادة واجبة، والإرادة الواجبة ليست هي إلا الإرادة التكوينية، فترجع إرادة الممكنات إلى الإرادة الأزلية للباري سبحانه وتعالى. فإذا تعلقت الإرادة الأزلية وكان خلف فعل العبد الإرادة الأزلية للمولى وهي إرادة قاهرة، فلا محالة يكون هذا الفعل مقهورا عليه، فالواجب تبارك وتعالى بالإرادة التكوينية هو الذي أوجد هذا الفعل عن اختيار. هذا هو البيان الثاني والصياغة الثانية. الصياغة الثالثة لهذا الإشكال التي يمكن أيضا ثبوتا أن نحمل عليها عبارة الكتاب، ولعلها هي الصياغة التي تتناسب مع عالم الإثبات، أي تتناسب مع الجواب الآتي من قبل الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال. حاصل هذه الصياغة أن هذا القيد الذي أخذناه في المراد وهو قيد الاختيار لا شك أنه مخلوق للباري تبارك وتعالى، فعندما نقول تعلقت الإرادة التكوينية بصدور الفعل عن اختيار، فهذا المقيد ينحل إلى أمرين: إلى ذات المقيد وهو الفعل، وهو القيد وهو قولنا عن اختيار. فبعد التحليل ينحل هذا المقيد إلى صدور فعل وإلى اختيار، وكلا هذين الأمرين باعتبار ما تقدم من عدم الإهمال في الإرادة التكوينية، وهي أنها ذات تعلق لا يخلو منها شيء، فإما أن تتعلق إرادة الباري تبارك وتعالى بهذا القيد وهو الاختيار أو لا تتعلق. فإذا تعلقت الإرادة التكوينية بالاختيار فانقلب الاختيار إلى اضطرار، لكون الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد. وإن تعلقت الإرادة التكوينية بعدمه فحينئذ يصبح هناك مقهورية على العدم، فعلى كل تقدير يتحقق الجبر، فلا بد لرفع هذا الإشكال من التفتيش عن حل آخر غير الذي ذكره الماتن. هذا الحل الذي ذكره الماتن بجعل الإرادة التكوينية تتعلق بالفعل عن اختيار لا يرفع الجبر، لأن هذا القيد وهو الاختيار شيء من الأشياء، والإرادة التكوينية لابد أن تتعلق بوجود الشيء أو بعدمه لاستحالة الإهمال. فمع تعلقها بالوجود أو العدم يصبح أو ينقلب الاختيار إلى أمر مقهور عليه، وبالتالي حينئذ لا مجال لرفع شبهة الجبر. هذه هي البيانات المتعددة لتوضيح الإشكال الذي طرحه الماتن رحمة الله عليه بقوله إن قلت. نقرأ هذه العبارة، يقول: إن قلت إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي، الكفر يرتبط بأعمال الجوانح والعصيان يرتبط بأفعال الجوارح، ولو وصلية إن الكفر والعصيان ولو كانا مسبوقين بإرادتهما، أي بإرادة الكافر والعاصي، إلا أنهما أي الكفر والعصيان إلا أنهما أي إرادة الكافر والعاصي إلا نقرأ العبارة من البداية: إلا إن قلت إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كان أي الكفر والعصيان مسبوقين بإرادة الكفر والعصيان، إلا أنهما أي إلا أن إرادة الكفر والعصيان منتهيان إلى ما لا بالاختيار. لماذا تنتهي إرادة الكفر والعصيان إلى ما لا بالاختيار؟ يبين ذلك، يقول: كيف وقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشية الإلهية؟ هذه الإرادة الأزلية عطف تفسير والمشية الإلهية لابد أنها إما تعلقت بإرادة الكفر والعصيان، باختيار الكفر والعصيان، أو تعلقت بعدمهما. فحينئذ ينتهي اختيار العبد إلى ما لا بالاختيار، وهي الإرادة التكوينية للمولى تبارك وتعالى. حينئذ يلزم الجبر، لكن المصنف لم يقل في الإشكال ومعه، أي ومع تعلق الإرادة ومع سبق الإرادة الأزلية والمشية الإلهية لإرادة الكفر والعصيان، ومعه كان ينبغي أن يقول ومعه يتحقق الجبر، لكن بدل من أن يعبر عن الجبر عبر بأحد اللوازم. من لوازم الجبر كما ثبت في محله عدم صحة المؤاخذة، يقبح المؤاخذة، الإنسان المجبور والمقهور بالإرادة الأزلية يقبح مؤاخذته، لذا يقول: كيف تصح المؤاخذة؟ لذا ما في بعض الحواشي على هذه العبارة من أن المصنف رحمة الله عليه خرج عن الموضوع، إذ إن الموضوع هو الجبر، ولم يكن الإشكال، يعني الإشكال الذي تقدم البحث عنه بشكل مفصل هو إشكال الجبر، ولم يكن الإشكال هو صحة العقوبة وعدم صحة العقوبة. فإيراد هذا المطلب خطأ من المصنف، لا، بهذا البيان وبهذا الشرح الذي ذكرته أنه ومع سبق الإرادة الأزلية والإرادة التكوينية والمشية الإلهية لاختيار الكفر والعصيان، ومعه كيف لا يقع الجبر، لكن بدل أن يعبر بذلك جاء بلازم من اللوازم، لأن المجبور لا يصح مؤاخذته، فلذا قال ومعه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالأخرة بلا اختيار، ما يرجع بالأخير إلى الجبر وإلى عدم الاختيار. هذا البيان كما ذكرت يتناسب مع الصياغة الثالثة المتقدمة. هذا هو الإشكال الثاني في الواقع بحسب ترتيب البحث الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه. في مقام الجواب عن هذا الإشكال ينبغي أن نقدم مقدمتين وأن نحسم الأمر في مقدمتين. المقدمة الأولى: هناك مقولة ذكرت في الفلسفة وفي المنطق مفادها أن الذاتية لا يعلل. معنى هذه المقولة أنه يصح لنا السؤال بلما، وهو السؤال عن لم الشيء وعن علة الشيء، إلى أن نصل إلى مرحلة يكون الأمر الذي نسأل عنه من ذاتيات الشيء، فبعد انتهاء الأمر إلى كونه من ذاتيات الشيء فلا يصح لنا أن نوجه السؤال بلما. من باب المثال، يصح لنا أن نسأل لماذا هذا الماء حار، فإن الحرارة ليست من ذاتيات النار، النار بطبعه لم يخلق ولم يوجد حارا، فهذا يعني أن الحرارة عرضت عليه بسبب خارج عن ذاته، فيصح أن نسأل لماذا الماء حار، فيجيب المجيب مثلا بقوله لأن هذا الماء موجود في ظرف حار، في وعاء حار، وبما أن الحرارة ليست ذاتية للوعاء فيصح أيضا أن نسأل ثانية لماذا هذا الوعاء حارا، والسؤال يكون وجيها وفي محل. فيجيب المجيب عن ذلك بقوله لأن الوعاء موجود على النار وهي حارة. عندما نصل إلى النار بعد ذلك لا يصح لنا أن نسأل لماذا النار حارة، لأن الحرارة من ذاتيات النار والذاتية لا يعلل، فهنا ينقطع السؤال. هذه المقدمة سوف نستفيد منها في الجواب، لذا حسمها وحزمها لابد أن يكون موجودا في أذهاننا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ذهب جمع من الحكماء وتبعهم على ذلك، الآن لا معقطع النظر من هو تابع من، هناك نظرية لها مؤيدون في الحكمة والفلسفة ولها مؤيدون عند علماء التفسير، بل لها مؤيدون أيضا عند علماء الكلام. مفاد هذه النظرية أن العقاب نابع من صميم الفعل وليس هو أمر خارج عن الفعل، وهذه النظرية نشأت من قاعدة فلسفية مفادها لزوم السنخية بين الأثر والمؤثر، بين العلة والمعلول. هذه السنخية بين العلة والمعلول تقتضي أن يكون العقاب نابعا من صميم الفعل وليس شيئا خارجا عن الفعل، وكما هو واضح هذه النظرية تنسجم مع نظرية تجسم الأعمال، أن هذه العقابات التي نراها في الآخرة هي عين نتائج أفعالنا التي ارتكبناها في هذه الدنيا، كما يقول الباري تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذه الآية ظاهرها يدل على أن هذه الأعمال التي نقترفها في يوم في عالم في النشأة الأولى في عالم الدنيا هي بعينها تحضر بصورة عقاب أو ثواب في النشأة الآخرة وفي عالم الآخر. بعد حسم هاتين المقدمتين يركب ويؤلف لنا الماتن رحمة الله عليه جوابا عن الشبهة المتقدمة، فيصح لنا أن نسأل: لماذا يعاقب زيد مثلا الكافر أو العاصي؟ فيجاب بقولنا: بسبب كفره وعصيانه. وبما أن الكفر والعصيان للوهلة الأولى شيء خارج عن حقيقة زيد، فيصح أن نسأل: لما كان كافرا وعاصيا؟ فيقال حينئذ: لأنه اختار الكفر والعصيان. فنسأل بعد ذلك: لماذا اختار الكفر والعصيان؟ فيجاب: لطينته المتسانخة مع الكفر والعصيان. وهذا المعنى استفاده الماتن رحمة الله عليه من الحديث المعروف، وهو أن الشقي شقي في بطن أمه، كما أن السعيد سعيد في بطن أمه. فالكافر والعاصي في كمون ذاته وفي كمون طينته وجبلته يكون مجبولا على الشقاوة والتعاسة. فإذا عندما نصل إلى شيء ذاتيا، إلى أمر منتزع من مقام الذات، فينقطع السؤال، ولا يصح أن نقول: لماذا كان شقيا أو سعيدا؟ لأن الشقاوة مجبولة في داخل طينته، خلق هكذا. وهذه الشقاوة ليست أمرا عرضت على الذات حتى يصح أن نسأل عنها بلما. وهذه الشقاوة جعلت في الذات على نحو مفاد كان التامة، لا على نحو مفاد كان الناقصة. وهذا الذاتي الذي نتحدث عنه ليس هو ذاتي باب إيساغوجي، لأن التعاسة والشقاوة والسعادة ليست جنسا ولا نوعا ولا فصلا للإنسان، وليست هي ذاتي باب البرهان، وليست هي ذاتي بمعنى العلة التامة، ولا حتى بمعنى الاقتضاء. بل المقصود من الذاتي هنا المحمول بالصميمة، أي الأمر الذي ينتزع عن مقام الذات. مثلا البياض يحمل على الجدار، انتزاع البياض من الجدار هذا من المحمول بالضميمة. أما انتزاع البياض من الأبيض هذا من المحمول بالصميمة. هذا مقصود بالذاتي. عندما نصل إلى هذا الذاتي فيمتنح حينئذ السؤال ويمتنع التعليل. فيمكن حينئذ أن يصحح العقاب باعتبار أن زيدا في مثالنا قد اختار الكفر والعصيان، واختياره للكفر والعصيان ينبع من شقاوته الذاتية. فباعتبار أنه في ذاته شقي، حينئذ لا نستطيع أن نقول لماذا كان شقيا. يكون هذا السؤال نظير سؤالنا عن النار لماذا هي حار. وإذا أردنا أن نعمق هذا الجواب لابد أن ندمجه مع جواب المصنف عن إن قلت الأولى. عرفنا فيما سبق أن إرادته تبارك وتعالى قد تعلقت بصدور الفعل عن اختياره. هذه نقطة. نقطة أخرى، عرفنا أن الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد. فحينئذ الباري سبحانه وتعالى هو رب القدرة في الأنام، هو الذي أودع الاختيار في العبد، وبإرادة تكوينية. ولما كانت الإرادة التكوينية عبارة عن علمه بصلاح الكون كما تقدم سابقا، فاختيار العبد حلقة من حلقات النظام الأكمل، والاختيار في العبد هو عبارة عن إن شاء فعل وإن شاء ترك. والشيء لا ينقلب عما هو عليه، فما دام هذا الاختيار موجودا ومخلوقا في العبد فيستحيل أن يتحول هذا الاختيار إلى مقابله ويصبح اضطرارا، لأن هذا الاختيار لو أصبح اضطرارا لتخلفت الإرادة التكوينية عن المراد. وهذه خصوصية للاختيار يختلف بها عن سائر الأمور التكوينية. يختلف عن نزول المطر. نزول المطر بما أنه تعلقت به الإرادة التكوينية لابد أن يكون أمرا قهريا، حصوله قهريا، حصوله اضطراريا. أما الاختيار بما أن الإرادة التكوينية تعلقت به وهو في كمون ذاته عبارة عن إن شاء فعل وإن شاء ترك، فلو انقلب عما هو عليه وصار اضطراريا لا يصدق عليه إن شاء فعل وإن شاء ترك، فهذا يعني أنه تخلفت الإرادة عن المراد. ما تعلقت به الإرادة هي مشيئة الفعل أو الترك. إذا تحول هذا إلى أمر قهري، إلى أمر اضطراري، فيعني أن إرادة الباري سبحانه وتعالى تخلفت عن مراده، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. غاية الأمر اختياره هذا لعلمه تبارك وتعالى الأزلي في أن هذا العبد سوف يختار الشقاوة، ففي جبلته صار شقيا على نحو الصيرورة التامة وعلى نحو كانت تامة، وحينئذ لا يحتاج إلى علة. وهذا العلم الأزلي بأمر سوف يحصل بالمستقبل لا يحول حصول هذا الفعل إلى أمر اضطراري، لما عرفت من أن الاختيار لا ينقلب عما هو عليه، وإلا لزم تخلف الإرادة عن المراد. بهذا البيان يندفع الكثير من الإشكالات التي أوردت على المصنف في المقام. وسابقا قد أجبت عن إشكال آخر فيما تقدم يرتبط بتفسير الإرادة بالعلم، حيث إن البعض قد توهم أن مراد المصنف هو أن الإرادة تراد في العلم، وأن الإرادة الحقيقية إذا كانت متحدة مع الطلب الحقيقي فالإرادة، إذا كانت مرادفة للعلم فالطلب مرادف للعلم. فإذا طلب المولى مني الصلاة يصح أن أستبدلها بعلم المولى، فالطلب أستبدله بالعلم، وهذا واضح البطلان. فقد أجبنا عن هذا الإشكال سابقا بما لا مزيد عليه. طبعا هذا الدفاع عن الماتن لا يعني أني أقبل جميع ما ذكره في المقام، لكن أصبحتم تعرفون لأن وظيفة المدرس عندما يدرس المتون أن يحاول أن يدافع عن صاحب المتن وتقوية ما في المتن، إلا إذا كان هناك إشكالات واضحة أوردها الطلاب فلابد للمدرس أن لا يكابر وأن يسل. لكن بهذا البيان تندفع جملة من الإشكالات التي سجلت على المتن. يقول: قلت العقاب إنما بتبعة الكفر والعصيان. هذا السؤال الأول في سلسلة الأسئلة: لماذا يعاقب لكونه قد كفر وعصى؟ التابعين، هذا الجواب عن السؤال الثاني: لماذا هما كافران؟ فيكون الجواب لاختيارهما الكفر، أو لماذا صار كافرا وعاصيا، فنقول في الجواب لاختيارهما الكفر والعصيان، لذا التابعين للاختيار. الناشئ، لماذا اختار؟ يقول: هذا الاختيار ناشئ عن مقدماته، مقدمات الاختيار من التصور والتصديق، مبادئ الاختيار. هذه المقدمات من أين نشأت؟ نشأت عن شقاوة الكافر، شقاوتهما أي الكافر والعاصي، الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما، فإن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما في الخبر. إذا وصل الكلام إلى الذاتي والذاتي لا يعلل، فانقطع سؤال أنه لما جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا، لأن مثل هذا السؤال إنما يكون في التصير الناقص، في مفاد كان الناقص، لا في الشيء المنتزع عن الطين عن مقامي الذات. فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي بنفسه، وإنما أوجدهما الله تعالى بالإيجاد البسيط، بالجعل البسيط، بمفاد كان التام. قلم إنجورا سيت سر بالشكاست. يعني إلى هنا وصل آه الأمر إلى انكسار القلم. وقد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام، ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام. خلاصة المطلب ينبغي أن نلتفت إليه وندقق فيه، خلاصة المطلب أن هذه الشقاوة والسعادة الموجودة بالجعل البسيط في طينة الشقي والسعيد ناشئة من علمه الأزلي المتعلق بما هو كائن وبما هو يكون، فلا يتنافى ذلك مع اختيار العبد لما عرفناه من خصوصية الاختيار بأنه لا ينقلب عما هو عليه، وإلا لتحول الاختيار إلى مقابله وهو الاضطرار، ومع تحوله إلى المقابل فهذا يعني أن إرادة الباري التي تعلقت بفعل العبد عن الاختيار قد تخلفت عن المراد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.